بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اللهم نسأل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا وارحمنا في الآخرة والأولى. معاشر الإخوة الأفاضل الأماجد، نستأنف وإياكم دروس عبيد ربه، وكنا قد وقفنا أو وقف بن المطاف عند بداية باب جوازم الفعل المضارع.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب جوازم المضارع. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل وإن وما ومن وأن مهما أي متى أيان أين إذما وحيثما وكيفما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا أيها الإخوة سابقا عن الفعل المضارع، وعرفنا أنه أو شرط إعرابه بالرفع تجرده عن الناصب والجازم، ثم تناولنا باب نواصب الفعل المضارع، وهذا أوان ذكر وتفصيل القول في جوازم الفعل المضارع. أدوات تستوجب جزم المضارع، ثم إن جزمه على ما رأيتم وعرفتم إما أن يكون بالسكون إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر مجردا عن الضمائر التي هي الواو واو الجماعة وألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وإما أن يكون جزمه بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر غير صحيحه، وإما أن يكون جزمه بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. الأشياء التي تستوجب هذه العلامة هو ما نتحدث عنه في هذا الدرس. قال رحمة الله عليه: وجزمه، الضمير يعود على الفعل المضارع، وجزمه أي جزم الفعل المضارع الذي قال عنه هناك: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما ولامي لمري بالنقل والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الأمل إلى آخرها. الجوازم أيها الإخوة من حيث التقسيم المبدئي قسمان رئيسان. الجوازم قسمان رئيسان، فمنها ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين مضارعين اثنين. فنتكلم إذن على القسم الأول ثم نوالي بالكلام عن القسم الثاني. الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا هي لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هذه تجزم فعلا مضارعا واحدا. لم أولها لم، وهي حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي المثبت وتجعله منفيا، وحرف جزم وهو الكلام الذي نقصده بحكمها هنا في هذا الباب لأنها تجزم الفعل المضارع، وحرف قلب لأنها تقلب المضارع من الدلالة على الحال أو الاستقبال إلى الدلالة على الماضي، لأنها تقلب زمن المضارع من دلالة على حال أو استقبال إلى دلالة على الماضي، كما عرفنا قبل قليل في قوله سبحانه وتعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. لم يكن فيكون فعل مضارع، لكن لم أرجعته من حيث المعنى إلى الزمن الماضي. لم يلد ولم يولد ولم يكن، ثلاثة أمثلة كلها أفعال مضارعة صحيحة الأواخر دخلت عليها لم فجزمتها، وعلامة جزمها السكون لصحة الأواخر كما ذكرت. لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، كذلك لما وهي أيضا حرف نفي وجزم وقلب، والفرق بينها وبين لم ذكر النحاة فروقا، لكن من أبينها مثلا وأقربها أن لما على نية الحصول، على نية نفي لشيء على نية الحصول، وذلك غير شرط في لم. فإذا قلت لما يأتي زيد أي إلى الآن، أي لم يحصل مجيئه إلى الآن وربما يأتي بعد قليل، انتبهتم أيها الإخوة. وهي أيضا كما ذكرنا في لم هي أيضا حرف نفي وجزم وقلب. قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا المثال طرأ علي سؤال من بعض الإخوة هنا ربما نجيب عنه بهذا المثال. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، إذن لما كيف نعربها أيها الإخوة؟ نعم، حرف نفي وجزم. يعلم الله، نريد أن ننتبه قليلا للإعراب. يعلم الله أيوة نعم، هذا تعبير كذلك. إذن أين السكون؟ هل هو ظاهر أو مقدر؟ مقدر، ليس كذلك. التخلص من التقاء الساكنين كما ذكر الأستاذ حفظه الله، لأن السكون إذا إنما يحرك بالكسر، السكون إذا حرك فإنما يحرك بالكسر، الفعل المجزوم بالسكون إذا حركته لداعي كأن يكون مثلا التقاء ساكنين، أو لحركة روي مثلا كأن تكون حركة الروي مكسورة، فيختم بفعل مضارع مجزوم فإنك تكسره أيضا. طيب لماذا لم نحركه مثلا بالفتحة أو الضمة؟ أليست الفتحة أخف الحركات؟ وعادة العرب أنها تستعذب في أفواهها ما كان أخف عما كان أثقل، الكسرة أثقل من الفتحة. لماذا حرك هذا الفعل الساكن الأخير بالكسرة ولم يحرك بالفتحة؟ لماذا لم نقول ولما يعلم الله مثلا؟
التبس بالمثنى، التبس بالمثنى.
لا ليس المثنى، أحسنت. بين النصب والجزم الفعل المضارع يرفع ولا ما يرفع يا إخوان؟
يرفع.
طيب لو وضعنا الضمة ألا يتوهم أنه مرفوع؟ لو وضعنا الفتحة الفعل المضارع ينصب ولا ما ينصب؟ إذن يتوهم أنه منصوب، لكن هل الفعل المضارع يخفض؟ إذن فوجود الكسرة معناه أنه مجزوم، فهمتم القضية؟ لذلك حركت العرب حتى تعلموا دقة الاستعمال العربي للكلمات. إذن ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا الفعل من يعربه؟ ويعلم الصابرين. أنا قلت سنحاسبكم بما مر وتقدم، أما ما لم يمر فأنتم فيه. أحسنت أيوة، وجوبا بعد واو. طيب هل يعتمد على شيء؟ أحسنت. ولما ليست نافية، إذن واو المعية نريد أن نخيط الدروس لا أن نمحو بعضها ببعض، ليس عندنا نسخ وإنما عندنا جمع بين النصوص أيها الإخوة. فإذا عندنا لما نافية، فلما تقدم واو المعية تقدمها نفي، ساغ لها إذن أن ينتصب بعدها الفعل المضارع وجوبا لاتكائها واعتمادها على هذا النفي. هذا جواب على أسئلة بعض الإخوة الذين مثلوا لي بمثال قال أليس السكون هو علامة الجزم، فلماذا جاء الفعل مكسورا؟ هذا هو الجواب، أي للتخلص من التقاء الساكنين. طيب بلم ولما وألم، وكلمة ألم هي نفسها لم التي هي حرف نفي وجزم وقلب، زيد في أولها همزة الاستفهام أو التقرير، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يأني للذين آمنوا، ألم تعلموا أن الله على كل شيء قدير. إذن فهذه أفعال مضارعة مجزومة كل بحسبه، إما بالسكون لصحة آخره، أو بحذف حرف العلة لكونه معتل الآخر، أو بحذف النون لكونه من الأفعال الخمسة، والجازم لا هو لم. أما الهمزة في الحقيقة فهي همزة تقرير أو استفهام. كذلك ألم ولم تدري في كتاب الله عز وجل. أنا دائما أحرص أيها الإخوة على أن تكون الأمثلة من كتاب الله تعالى، فإن أعوزني ذلك مثلت بالشعر أو ببعض الأمثلة التي فيها توضيح، لأن الغرض هو أن يتبلغ بهذه العلوم إلى خدمة كتاب الله عز وجل. إذن فما أحوجنا إلى أن نمثل من كتاب الله حتى نفهمه. طيب إذن ألم ولم تلي في كتاب الله بحسب علمي والله تعالى أعلى وأعلم. ومن ذلك قول الشاعر على حين أو على حين، كلها جائزة، على حين عاتبت المشيب على الصبا، فقلت ألم أصحو والشيب وازع، فقلت ألم يلوم نفسه، ألما أصحو، لم يقل أصحو، ألما أصحو. لماذا؟ لأنه مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. واضح أيها الإخوة. طيب إذن كذلك لام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء. طبعا الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، والدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى. وزاد بعضهم قسما سماه التماسا، وهو إذا كان من مساوي، إذا كان الطلب من مساوي يسمى التماسا. طيب هناك بيت يذكرونه على كل حال. المهم إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا، مثلا كقول الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة، أمر من الله تبارك وتعالى عباده من الأعلى إلى الأدنى، لينفق ذو سعة من سعته. هذه اللام تسمى لام الأمر، ولام الأمر الأصل فيها أنها مكسورة، ولكنها تسكن إذا دخل عليها حرف عطف، حرف عطف مثل الفاء والواو وثم. فل يمدد بسبب إلى السماء، ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ. لماذا سكنت كراهة أن تلتبس وتشتبه بلام التعليل؟ لأن لام التعليل تبقى مكسورة حتى لو دخل عليها العاطف. فهمتم يا إخوان؟ وهذا أيضا من دقة العربي في فروقها على مستوى الألفاظ والحروف. إذن هذه اللام أيضا تستوجب الجزم، لينفق ذو سعة، إذا كانت أمرية أو دعائية، إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى، كقول أصحاب النار لمالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، ليقضي بالضاد فقط مكسورة لأنه مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب هذا عن اللام، اللام التي هي في الأمر والدعاء. كذلك لا، وقد ذكرناها سابقا، لا الناهية، وهذا النهي إذا كان أيضا من الأعلى إلى أدنى سمي مجرد نهي، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى كان دعاء، وإن كان من مساوي على التقسيم الثلاثي كان التماسا. قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هذه أفعال مضارعة مجزومة بلا الناهية، ولا تقل لام النهي كما يقول بعضهم، لا تسمى لاما، اللام اسم للام المفردة، أما إذا كانت لام الألف تقول لا الناهية. ثبتوا يا إخوان؟ فلا تلبسوا الأمر بعضه ببعض. طيب هذه هي أو هذه هي الأدوات الجوازم التي هي مندرجة في القسم الأول، أعني ما يجزم بنفسه، عفوا ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا. ننتقل الآن إلى القسم الثاني وهو ما يجزم فعلين مضارعين اثنين، وهي أدوات الشرط، أدوات الشرط. ولماذا جزمت أدوات الشرط أو جملة من أدوات الشرط فعلين؟ لأن الشرط مركب من جملتين، الشرط مركب من جملتين، مركب من جملة شرط وجواب شرط. الشرط ربط جملة بأخرى كأن يقوم زيد يبارز عمرا، فلذلك هي تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الشرط، فعلين مضارعين. تبعكم يا إخوان؟ وهذه الأدوات، أعني أدوات الشرط، يمكن أن نقسمها بحسب نوعها أربعة أقسام، هذه التقاسم أنا أقصدها فقط حتى تكون الأفكار أكثر ترتيبا، وإلا نستطيع أن نذكر حكمها. أما هي من حيث النوع فهي في الحقيقة أربعة أقسام أو أربعة أنواع. قسم حرف باتفاق، وقسم اسم باتفاق، وقسم مختلف فيه والصواب الصحيح حرفيته، وقسم مختلف فيه والصواب الصحيح اسميته. القسم الأول المتفق على حرفيته حرف بالاتفاق من دون خلاف، وهو إن، وهي أم هذه الأدوات الشرطية. إن قال الله تبارك وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أين هما الفعلان؟ إن يعلم الله، يعلم فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه السكون المقدر منع من ظهوره التخلص من التقاء الساكنين. يؤتكم هو الجواب، يؤتكم حيث تم المعنى، لأن الجواب كما قلنا هو مرتب حصوله على حصول جملة الشرط. إذن يؤتكم، ولذلك جاء مجزوما لأن أصل الفعل يؤتيكم لكنه معتل الآخر، فلما انجزم كان جزمه بحذف حرف العلة. إذن يؤتكم جواب شرط. انتبهتم يا إخوان؟ إن يعلم الله في قلوبكم. نعم، هذا عن النوع الأول وهو الحرف بالاتفاق. والقسم الثاني أو النوع الثاني عفوا هو مختلف فيه والصواب أنه حرف، وهو إذ ما، إذما وفاقا لسيبويه رحمة الله عليه والجمهور خلافا للمبرز، فإنه يرى أنها اسم، لكن الذي عليه الجمهور أنها حرف. إذما كما في قول الشاعر: فإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. هذه من باب قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الإنسان لابد أن يمتثل ما يأمر به قبل أن يأمر به. فإنك إذما تأتي، هذا فعل الشرط مجزوم، ما أنت آمر به تلفي، أي تلقى وتجد، تلفي أصلها تلفي، فحذف حرف العلة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط. أرجو أن الأمر واضح أيها الإخوة، واضح أن هناك إشكال في هذه القضية. فإنك إذما تأتي ما أنت آمر، فإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. به تلفي أي تجد من إياه تأمر آتيا، إذا امتثلت سيمتثل الناس، أما إذا أمرت شفهيا من دون عمل فإن الناس لا يمتثلون. طيب، هذا عن النوع الثاني وهو الحرف حرف على الصحيح. النوع الثالث مختلف فيه والصواب اسميته، الصحيح اسميته، وهو مهما مهما مهما، كما في قول الشاعر: فإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. فإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا. نريد أن نقف عند هذا الإعراب لأبين فائدة في قضية الشرط جاءت عرضا. أين الفعل الأول المجزوم وأين الفعل الثاني مجزوم؟ من لها؟ من يتطوع لهذا المثال؟ بسم الله، تفضل يا شيخ، انتبهوا معنا جزاكم الله خير، نريد أن نستفيد. ترى الأسئلة اعذروني أيها الإخوة في الإسلام، والله ليست الأسئلة للإحراج أبدا، وإنما نريد أن يكون الدرس أخذا وردا حتى يتبين لي أنكم على فهم. أما الإلقاء هكذا مجردا فلا أرى مفيدا مؤديا. تفضل حفظك الله. أي بيت نسيت البيت؟ نعم. فإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. انتبهوا معنا، أنا فقط أريد الفعلين، لا تعرف كل شيء، أريد الفعلين فقط. نعم أيوة. أحسنت. أي نعم. فإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذم أجمعا. ها؟ أيوة. لكن ورطتك بس يا شيخ. كيف نعربه؟ نقول فعل مضارع، ليس كذلك؟ فعل مضارع هو الذي يجزم. جاءنا هنا فعل ماضي ورطه، ماذا نفعل؟ لا بد لنا من جزمين أيها الإخوة. أدوات الشرط تجزم شيئين لا بد من وجودهما، فابحثوا لي عن الثاني. أنا قصدت هذا لكي نصح، لأن أحيانا معرفتك بالقاعدة غير معرفتك بالإعراب، تحتاج إلى جواب شرط الجملة. هو جواب الشرط، نعم يأتي جملة فعلا، لكن في غير هذا المثال. انتبهوا أيها الإخوة، جواب الشرط إما أن يكون فعلا مضارعا، ركزوا معي جيدا، جواب الشرط إما أن يكون فعلا مضارعا فيجزم ولا إشكال، دبنا، وإما أن يكون جملة وحينئذ ينظر. فإن كانت هذه الجملة مسبوقة بفاء السببية ظاهرة أو مقدرة أو بإذا الفجائية، فإن الجملة كلها تعربها تفصيلا ثم تقول: والجملة في محل جزم جواب شرط. فهمتم يا إخوان؟ أما إذا كان صدر الجملة فعلا ماضيا ولم تقترن هذه الجملة لا بالفاء ولا بإذا، فإن الفعل الماضي مبني في محل جزم وليست الجملة كلها. تبهتم؟ واضح يا إخوان؟ أعيد، جواب الشرط إذا كان فعلا مضارعا فلا إشكال، يجزم والحمد لله على كل حال جوابا عشت. أما إذا كان جملة فينظر ويتمهل. فإن كانت الجملة مسبوقة بفاء السببية، فاء السببية: من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، إذن الفاء فاء السببية، جملة لا هادي له كلها في محل جزم. انتبهتم؟ وكذلك لو كانت الفاء مقدرة كما في قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان. من يفعل الحسنات فالله يشكره، فهي مقدرته. فهذه الجملة أيضا في محل جزم جواب الشرط. وقد تكون مسبوقة بإذا الفجائية، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. جملة هم يقنطون في محل جزم جواب الشرط لأنها مسبوقة بإذا الفجائية. أما إذا لم يكن مسبوقا بشيء من ذلك، فإن الفعل متى كان ماضيا لا تقول الجملة كلها في محل جزم، بل الفعل الماضي طبعا مبني من حيث أصله لكنه في محل جزم. طيب، يقول الزواوي رحمة الله عليه: جواب شرط جازم فاجزم إذا بالفاء كانت سبقت أو بإذا. جواب شرط أي الجملة التي وقعت جواب شرط، فاجزم إذا بالفاء كانت سبقت أو بإذا، واحكم به للفعل دون الجملة في نحو إن زرتك زرت وصلة. واحكم به للفعل وحده أي الجزم، لا تقول جملة كلها مجزومة، واحكم به للفعل دون الجملة في نحو إن زرتك زرت وصلة. ومن هذا المثال: فإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا، لم يقل فنالا. انتبهتم يا إخوان؟ جزاكم الله خير، أرجو أن الأمر واضح. أنا أردت تعليل هذه المسألة إنها مهمة جدا في قضية الإعراب. طيب، نعم، كذلك قوله تبارك وتعالى: وهذا دليل على اسمية مهما، مما استدل به سيبويه ومن تبعه وهو الجمهور على اسمية مهما عود الضمير إليها. هل الضمير يعود على حرف؟ إذن عود الضمير على كلمة دلالة على أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. قوله تبارك وتعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. وقالوا مهما تأتنا به، عفوا، تأتنا به، به تعود على مهما، فما دام الضمير وهو اسم بل هو أعرف المعارف بعد اسم الله الكريم عاد على كلمة كان ذلك دلالة على أن هذه الكلمة اسم. هذا من أقوى الأدلة التي تدفع قول من قال بأن مهما حرف. طيب، وهكذا قس عليه سائر الأمثال. إذن هذا القسم الثالث، وهو ماذا؟ مختلف فيه، والصواب أو الصحيح أنه اسم. أما ما تبقى فإنها أسماء بالاتفاق، ما تبقى فإنها أسماء بالاتفاق، وهي مثلا ما وتكون لي لغير العالم. أما عبارة للعاقل فأنا أتوقاها، تقول من للعاقل وما لغير العاقل، هكذا يعبرون، ليس كذلك؟ الأولى أن تقول للعالم لأنها قد تكون منسوبة إلى الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يوصف بالعقل، ولذلك نبه على هذه القضية ابن هشام رحمة الله عليه، قال: الأولى أن يعبر بالعالم وغير العالم. طيب، إذن ما وما تكون فيه، وما تكون فيه من شأن، وما تتلو من آية، من آيات الله، لا، ليس هذا المثل الذي أريد. وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلم، إذن فهي جزمت فعلين. إيش الفعل الأول؟ ما هو الفعل الأول؟ والجواب هو يعلمه الله، جاءت مجزومة، أليس كذلك؟ من كذلك من، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، لم يقل يراه لأن الألف محذوفة لكونه حرف علة، واضح إخوة؟ فهو مجزوم بحذف حرف العلة. من يعمل خيرا يجزى به، من يعمل خيرا يجزى به، كذلك كل هذه أمثلة. طيب، كذلك أيها الإخوة، نريد أن نمر على الأمثلة جميعا حتى. كذلك أي وهي هنا مجرورة لأنها أي في النهي والدعاء الأمل، وإما وما ومن وأن مهما أي بأي كذلك، منه قوله تبارك وتعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهذا مثال على الجملة التي اقترنت بالفاء ظاهرة فمحلها الجزم جواب شرطين. فهمتم يا إخوان؟ أيا ما تدعو، كيف نعرب هذا الشاهد وهذه الآية؟ أيا اسم أيها الإخوة، لم نقل لكم بأنه اسم؟ طيب، إذا كان اسما أليس له محل من الإعراب؟ الحرف لا محل له من الإعراب، بينما الاسم أنت قد تذكر وظيفته لكن موقعه من الإعراب شيء آخر، هو له وظيفة ومسمى وعمل لكن له محل ووظيفة في هذا السياق وفي هذا التركيب. إذن أيما تدعو، ما إعراب أيما؟ ها؟ أحسنت، مفعول. أنا لم أقل أيون، قلت أيا، صح؟ إذن أيا مفعول به مقدم، ما العامل فيه؟ تدعو. ألم يعمل هو في تدعو؟ إذا تعاملا بعضهما عمل في الآخر، فالفعل عمل فيه النصب، وهذه الأداة أو هذا الاسم عمل في الفعل الجزم. انتبهتم؟ تعاملا، أي كل منهما عمل في الآخر. أيما ما صلة أو بمعنى شيء، تدعو هو الفعل، أي فعل الشرط مجزوم طبعا بأي، وعلامة جزمه حذف النون. فله الأسماء الحسنى، هذه الفاء الرابطة، وجملة له الأسماء الحسنى من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب شرط. يا إخوان أرجو أن الأمر واضح، أنا والله يهمني أن تتفاعلوا معي بقضية الإعراب حتى تكون هذه الدروس إن شاء الله مثمرة، فإذا في إشكال ما عندنا مشكلة توقفنا. كذلك حيثما، كذلك كيفما، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، كيفما تكون الرعية تكون الولاة. كذلك متى، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. متى تأته فعل الشرط، تعشو إلى ضوء ناره تجد هو الجواب. متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد خير نار عندها خير موقدي. أيانا، أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. فعل الشرط أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، هو يفتخر بقبيلته وعشيرته، يقول إذا أمناك فقد أمنت من القبائل كلها، وإذا لم نعطيك الأمن ولو أعطتك القبائل كلها الأمن فأنت غير آمن. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. تبعتم يا إخوان؟ طيب، إلى غير ذلك. ثم كذلك إذا من هذه الأدوات، إذا، وإذا في الحقيقة إنما تجزم فعلين، فعل شرط وجوابه في الشعر خاصة، في الشعر خاصة، كما في قوله وكان إذا ما يسلى للسيف يغضب، إذا وكان إذا ما يسلى للسيف، السيف عفوا، وكان إذا ما يسلى للسيف يغضب. أين هما الفعلان؟ إذا ما يسلى للسيف، يسلى لي مجزوم وعلامة جزمه السكون منع من ظهوره التخلص من التقاء الساكنين. إذا ما يسلى للسيف يغضب، هذا الذي تحدثت عنه قبل قليل. يغضب فعل مضارع مجزوم علامة جزمه
السكون.
أحسن، حركة الروي، لأن الروي وهو آخر حرف في القافية في القصيدة جاء مكسورا، فلا يمكن أن تبقي هذا ساكنا دونه، لأنه لا يكون حينئذ بيت من نفس القصيدة. فالروي له أثر، يعني أنه هو الذي جعل هذا الحرف يتحرك، فلما حركناه حركناه بالكسر كما أسلفت، لأنه لا يتحرك الساكن إلا بالكسر. واضح يا إخوان؟ كذلك قول آخر واستغني ما أغناك الله، واستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي. من يعرف حتى نختم هذا الباب؟ فعل الشرط تصيبك، وجواب الشرط أين هو؟ فعل مضارع مجزوم علامة جزمه، أيوة، في قول آخر غير قول الأخ؟ دقيقة بس خلينا نشوف، أنا أحب الأفخاخ اعذروني بس. أيوة، تجمل، هذا فعل ماضي ولا مضارع ولا ماذا يكون؟ فعل أمر. إذن ليس عندنا فعل مضارع، لأن صيغته قد تلتبس على بعض. الفاء فاء السببية، وهذا فعل أمر، إذن فالجملة كلها في محل جزم لأنها اعتمدت على فاء السببية كما قلت. إلى هنا نكون قد انتهينا من باب الجوازم، ونمر إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الباب الموالي، ولعلنا نختم به إن شاء الله بسم الله. أو عفوا، وإذا كان من الأسفل إلى الأعلى ومن الأدنى إلى سمي دعاء، هذا هو البيت، أمر مع استعلاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. هذا البيت ذكره الأخضري في السلم المنورق من علم المنطق، هذا البحث البيت الذي كنت أبحث عنه. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو
العنوان.
قال رحمه الله المرفوعات من الأسماء. باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد.
شيخ سعد، هو يقول لك الفاعل ارفع وأنت تنصبه، الفاعل أرفع، وأنت تنصبه، لماذا تنصبه؟
مقدم.
لم يقل لك أرفع، كيف تقول الفاعل؟
مقدم.
لأنه مفعول به.
الفاعل أرفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، كاصطاد زيد واشتريت أعفرا.
جميل. هذا أوان الشروع في مرفوعات الأسماء، ولذلك تجدون في بعض النسخ الأجرومية مرفوعات الأسماء أو المرفوعات من الأسماء على ما هو مدون أمامكم. إذن نشرع في مرفوعات الأسماء. ذكر أول هذه المرفوعات هو الفاعل. بعض كتب النحو تقدم المبتدأ والخبر وما تعلق بهما، ثم تثني بذكر الفاعل ونائبه، وبعضها على عكس ذلك كما هو الشأن هنا، فقدم الكلام على الفاعل. قال رحمة الله عليه: الفاعل أرفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. فجمع لك في هذا البيت بين التعريف والحكم، بين التعريف والحكم، لأن المقام مقام اختصار، وإلا كما ذكرت الحكم لا يدخل في التعريف، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لابد أن تعرف التعريف وتنتهي منه ثم تأتي بالحكم، كما عرفنا لكم الماضي وعرفنا حكمه، عرفنا مضارع وعرفنا حكمه، والأمر هكذا. فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وجوبا، هذا هو الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وجوبا. وطبعا الفاعل أيها الإخوة عمدة من العمد، فلا يصح حذفه من الكلام من كل جملة فعلية إلا إذا بقي دليل يدل عليه، فيكون محذوفا فهو موجود من حيث الحكم، وإلا يكون موجودا من حيث الحقيقة. لابد لكل فاعل من فعل يتقدمه وجوبا، هذا الذي عليه الجمهور، خلافا لبعض النحاة من الكوفيين الذين أجازوا أن يتأخر الفعل، وهذا في الحقيقة ليس هو المعتمد. إذن فلابد أن يأتي الفعل ابتداء ثم يعقبه الفاعل، واضح إن شاء الله. وحكمه وهو من العمد، وقد ذكرنا أن الرفع خصيصة العمد، إذن فهو مرفوع. قال: ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. ثم ذكر لك أقسام أو أحوال الفاعل. قال: وظاهرا يأتي، الفاعل قد يأتي ظاهرا. قال: الله، الله فاعل وهو اسم ظاهر، أليس كذلك؟ طيب. وجاء المعذرون من الأعراب، جاء فعل ماض مبني على الفتح، المعذرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب. وقد يأتي مضمرا. الإضمار أيها الإخوة نوعان: إما أن يكون ضميرا ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا مستترا. الإضمار نوعان: إما أن يكون ضميرا ظاهرا، والظاهر إما أن يكون متصلا أو منفصلا، وإما أن يكون مستترا، ولا يستتر من الضمائر إلا ضمير الرفع. لا تجد مثلا ضمير نصب مستتر، غير موجود هذا في كلام العرب، تبعتم؟ حينما نقول ضمير مستتر فاعلم أنه مرفوع، تبعتم؟ طيب. يقول ابن مالك: ومن ضمير الرفع ما يستتر، ومن ضمير الرفع وليس من ضمير النصب أو غيره، فلا يستتر من الضمائر إلا ما كان مرفوعا. المهم أن الفاعل إما أن يكون ظاهرا كما مثلنا على ذلك، وإما أن يكون ضميرا، وحينئذ إما أن يكون ضميرا متصلا مثل اشتريت وأفهمت ودرست، ضمير متصل ليس كذلك، وإما أن يكون ضميرا منفصلا، ما اشترى إلا أنا، ما اشترى إلا أنا، فأنا ماذا إعراب، ما إعرابها؟ فاعل، فاعل طبعا انفصل لوجود الحصر بإلا، الحصر بإلا. أو أن يكون مستترا، تقول زيد جاء، زيد جاء، زيد مبتدأ مرفوع على مترفعه، لا تقول لي فعل وفاعل تقدم الفاعل، هذا غير صحيح. إذا قلت جاء زيد هذا فعل وفاعل، أما لو قلت زيد جاء صار مبتدأ وخبر. إذن جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر، تقديره هو يعود على زيد، والجملة الفعلية في محل رفع الخبر، واضح يا إخوان؟ طيب انتقل شيخ سعد، هو مثل طبعا، مثل لي البارز أو الظاهر. إذن بالنسبة لاختصار قضية الضمائر، أقول الضمير أيها الإخوة أو الفاعل عفوا، إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا، والضمير إما أن يكون بارزا، وإما أن يكون مستترا. والبارز نوعان: ضمير متصل وضمير منفصل. أرجو أن الأمر واضح. قال: كاصطاد زيد، هذا مثال للفاعل الظاهر. واشتريت أعفر، أي ظبيا فيه عفرة أو لونه كالعفرة أي التراب، أعفر فهذا مثال على ماذا؟ على الفاعل حركون أيضا. نعم طيب تفضل يا شيخ سعد.
قال رحمه الله: باب النائب عن الفاعل. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. فأول الفعل ضمما وكسر ما فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت.
طيب جميل، تكلمنا عن الفاعل وعرفنا أحكامه، عرفنا أن الفاعل أيها الإخوة حكمه الأول أنه عمدة أليس كذلك، وأنه مرفوع، وأنه يجب أن يتقدم على فعله. هذه الأحكام أيها الإخوة كمثل مدير مثلا في شركة، فإن له من الصلاحيات ما ليس لغيره أليس كذلك، فإذا غاب لإجازة أو مرض أو نحو ذلك جاء نائبه فتبوأ من الأحكام والصلاحيات مثل ما كان للمدير. فكذلك هنا النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل هو مفعول به مثلا، مفعول به حذف أو لم يذكر فاعله فأنيب منابه، فلما أنيب منابه أخذ من الأحكام والصلاحيات ما كان للفاعل. ثبتم أيها الإخوة. والتسمية هنا بباب النائب عن الفاعل يعني قد يكون عليه شيء من المؤاخذة، عفوا هي أولى، عفوا النائب عن الفاعل أولى من التعبير ببعض تبويبات بعض النحاة فيقول المفعول الذي لم يسمى فاعله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن قولك المفعول الذي لم يسمى فاعله قصر للنائب عن الفاعل في حال دون أربعة أحوال. الأشياء التي تنوب عن الفاعل تكون نائبة عن الفاعل أربعة أشياء، منها المفعول به، لكن هذا قد يتجاوز عنه في مثل الأجرمية، لكن التبويب هنا مقصود، التبويب مقصود. فقوله باب النائب عن الفاعل حتى لا يقصي أن يكون ثمة أشياء أخرى غير المفعول به تنوب عن الفاعل. واضح يا إخوان؟ طيب الآن تقول مثلا أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، لو أنك حذفت الفاعل حذفته لغرض ما من الأغراض تقول أكرم عمر، ألم يكن عمر منصوبا؟ صار مرفوعا لأنه صار نائبا عن الفاعل، فحينئذ لا يجوز لك أن تقدمه عن الفعل. بالنسبة للمفعول به أيها الإخوة، هل يجوز تقدمه على الفعل أم لا؟ المفعول به
يجوز،
إياك نعبد أليس مفعولا به؟ زيدا أعطيت كتابا، زيدا أكرمت، فمتى جعلته نائبا عن الفاعل حرم هذه الخصلة وصارت له خصلة وحكم آخر وهو وجوب التأخر عن الفعل. كان منصوبا أليس كذلك؟ أيضا يسلب النصب ويعطى الرفع، بمعنى أن الأحكام التي كان متلبسا بها الفاعل أصبحت من زي المفعول به الذي ناب عنه. هذا الباب أيها الإخوة تقدمة له أقول باب النائب عن الفاعل من الأبواب التي تتناولها ثلاثة فنون أو علوم من علوم العربية. هذا الباب يتناوله أهل النحو وأهل التصريف وأهل البلاغة، لكن طبعا كل يتجاذبه من زاويته ومن جهة اهتمامه وتخصصه. فحذف الفاعل وإنابة المفعول عنه يكون لمعان وأسرار وأغراض يتناولها أهل علم المعاني، أهل البلاغة، وبالضبط علم المعاني، لأنها أحكام متعلقة بالمسند إليه، والمسند إليه أو الأحكام متعلقة به من الأبواب الثمانية في علم المعاني: إسناد، مسند، إليه مسند، متعلقات فعل تورد إلى آخر الأبيات. هذه الأغراض كثيرة في الحقيقة، وقد جمعها أبو حيان رحمه الله تعالى الإمام الأندلسي النحوي المعروف في منظومته الموسومة بنهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب، فقال متحدثا عن أسباب الحذف عند العرب، لماذا تحذف العرب الفاعل؟ قال: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار، 11 غرضا و11 سرا كلها تحذف من أجلها العرب فاعل وتنيب غيره منابه. وقد ذكر لك الناظم من باب التمثيل للحصر بعضا منها، إذن هذا تخصص من؟ أهل المعاني. وتلحق المفعول به جراء حذف الفاعل أحكام إعرابية يتناولها أهل النحو، وتلحق جراء حذف الفاعل وإنابة غيره ما نابه تلحق الفعل تغييرات يلحق أو يتخصص فيها من؟ أهل التصريف. انتبهتم؟ إذن فثلاثة علوم تتجاذبه كل بحسب تخصصه. حاول رحمة الله عليه أن يجمع لك في هذا الباب كما يقولون من كل بستان زهرة، من كل فن طرفا، فذكر شيئا يتعلق بالمعاني، وذكر ما يتعلق بالنحو وهو ملزم لأنه كتاب النحوي، وذكر ما يتعلق بالتصريف. انتبهتم يا إخوان؟ لأن الكلام على النحو أصيل، وأما الكلام على البلاغة هنا أو على التصريف فهو من باب فضول العلم فقط تكملة واستجماع للفائدة. قال إذا حذفت في الكلام، لماذا تحذف؟ قال فإذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا تحذفه على سبيل الاختصار، أو تحذفه لأنك تريد أن تبهمه وألا تصرح باسمه، كمن كزيد من الناس سرق شيئا من المتاع فتقول سرق المتاع لأنك تبهم الفاعل، أو لكونك تجهله سرق المتاع لأنك لا تعرف من لا تعرف من الذي سرقه. هذه أغراض من جملة 11 غرضا. قال إذا فعلت ذلك فأوجب التأخير للمفعول به، المفعول به لا يجب تأخره، لكنه متى أنيب عن الفاعل الذي حذف فحينئذ يجب ماذا؟ تأخره كتأخر الفاعل عن فعله، هذا الذي ذكرته سابقا. قال وأوجب له الرفع أيضا، فأوجب المفعول فأوجب التأخير للمفعول به والرفع أيضا. والرفع لماذا؟ قال حيث ناب عنه فانتبه، لأنه لما ناب عنه تبوأ منزلته وتلبس بجميع أحكامه. ثم انتقل إلى علم التصريف فقال فأول الفعل ضمما، كل فاعل حذفته وأنبت المفعول مثلا منابه فاعلم أن الفعل الذي سبقه وتقدمه تلحقه تغييرات، أولها أنه يضم على كل حال أي بغض النظر عن كونه ماضيا أو مضارعا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وهي أولى من التعبير بالمبني المجهول أيضا، أقول لأن هذا قد يكون عائدا على الله عز وجل ولا يوصف الله تبارك وتعالى بذلك، فينبغي أن تكون الألفاظ النحوية والتعبيرات مراعا فيها جانب المعتقد والتدين، وألا تكون يعني مجردة عن ذلك خلوا عنه. فتقول مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعل، هذا هو الأسلم في الحقيقة في العبارة. فإذا كل فعل بني لما لم يسمى فاعله فإنك تضمه، تقبل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، ولم يتقبل فعل مضارع أيضا مضموم الأول. أين الفارق بينهما؟ الفارق بينهما في حركة ما قبل الآخر، فتقبل ما قبل الآخر في الماضي يكسر، تقبل ضرب أكرم وهكذا. طيب، وسواء كان طبعا هذا الكسر ظاهرا أو مقدرا، ظاهرا مثل ما ذكرت لكم أو مقدرا مثل مثلا رد المتاع، أصلها روديدة لكن لإدغام المتماثلين سكن أولهما فأدغم في الثاني، فهناك كسرة لكنها مقدرة. أما المضارع فإنه لا يكسر ما قبل آخره وإنما يفتح، ولم يتقبل، يتقبل أيضا سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة، تقول يختار أصلها يختار لكن أعلت الياء ألفا مناسبة للفتحة لأن الفتحة تنادي على الألف، وبقاء الحركة المفتوحة على الياء فيه ثقل، يختير فلان فيه ثقل، بينما يختار فيه خفة. طيب يا إخوان، هذا المقصود بقوله فأول الفعل ضموما وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، آخر الماضي تكسر ما قبل آخره، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. قال وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت، أيضا من الأحكام صار مثل الفعل أيضا، ففينه ظاهر ومنه مضمر. مثل للظاهر بقوله أكرمت هند، فهند فاعل ولا نائب فاعل؟ نائب فاعل. أنت لا تحكم على المرفوع أيها الإخوة حتى ترى نوع الفعل، الفعل نمط معين أو أنماط مختلفة، بحسب هذا النمط تحكم على المرفوع، فإن كان الفعل تاما مبنية للمعلوم حكمت على مرفوعه بأنه فاعل، وإن كان تاما مبنيا لما لم يسمى فاعله فحكمت عليه بماذا؟ بأنه نائبه. وإن لم يكن تاما أصلا حكمت على مرفوعه بأنه اسم، مثل أسماء كان فهي أفعال ناقصة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند هذا القدر لأن باب المبتدأ والخبر يأخذ منا وقتا. شكر الله حسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.